بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله وإياه عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي معي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء. العنزة الحربة الصغيرة، والإداوة إناء صغير من جلد. وعن أبي قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، ولا يتنفس في الإناء. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. فأخذ جريدة رطبة فشقها نصفين فغرز في كل قبر واحدة، فقالوا: يا رسول الله، لما فعلت هذا؟ قال: لعله يخفف عنهما ما لم يلبسا.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. لا زال الكلام على باب دخول الخلاء والاستطابة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدخل الخلاء. قال كان، ليظهر الله أعلم أن كان في هذا الحديث لا تفيد الدوام والاستمرار، لأن في الغالب إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم في بيته فيخدمه أهله. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء، يحتمل يدخل الخلاء يدخل المكان المعد لقضاء الحاجة. يقوي ذلك رواية مسلم: فخرج وقد استنجى بالماء. ويحتمل والله أعلم يدخل الخلاء أي الفضاء حينما يريد أن يقضي حاجته، يدخل الخلاء. الخلاء كما في هذا الحديث وكما مر بنا تارة يطلق على المكان الذي تقضى فيه الحاجة، وسيمر بنا في حديث أبي قتادة قال: ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، يقصد به الخارج. فالخلاء تارة يكون كناية عن المكان الذي تقضى فيه الحاجة، سواء كان معد قضاء الحاجة أو مكان خاليا في البر، تارة يكون كناية عن الأذى الخارج حين قضاء الحاجة. يدخل الخلاء فأحمل. المشهور عند النحاة أن الفاء للترتيب مع التعقيب، وحينما يقول كان يدخل الخلاء فأحمل لا ترتيب. فلذلك بعض الشراح قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام، لأجل إفادة الترتيب. وليظهر الله أعلم الأصل في الفاء أن تفيد الترتيب مع التعقيد، هذا الأصل فيها، ليس هذا مضطرد. قد تأتي الفاء بمعنى الواو، كما في قول ربنا تبارك وتعالى: وكم من قرية أهلكناها فجاءها باسنا بياتا أو هم قائلون. أهلكناها فجاءها عطف، أهلكناها على فجاءها، ومجيء الباس قبل الهلاك، فتكون الفاء هنا والله أعلم بمعنى الواو، أهلكناها وجاءها باسنا. بعض المعربين يخرج هذه الآية، كان يقول مثلا أهلكناها أي أردنا إهلاكها فجاءها باسنا، وبعضهم يقول الفاء هنا هي للترتيب، لكن لترتيب الكلام وليس لترتيب الحكم. الشاهد من ذلك يظهر لي والله أعلم أنه لا مانع أن نقول الكلام على ظاهره، والفاء في هذا الحديث لا تدل على الترتيب. أما ثم في كتاب ربنا تبارك وتعالى تأتي بمعنى الواو، وهذا ليس بالقليل. يدخل الخلاء فأحمل. أنس رضي الله تعالى عنه يتيم، في استخدام اليتيم، وأنس رضي الله تعالى عنه حر، أيضا في استخدام الحر، وفيه أيضا خدمة الصغير للكبير، وفيه خدمة الأكابر، وفيه أن خدمة الأكابر واتخاذ الخادم لا ينافي الزهادة في الدنيا وليس من الكبر. فأحمل أنا ضمير فاصل لأجل التأكيد، ولو قال فأحمل وغلام الكلام مستقيم. وغلام المشهور من كلام العرب أن الغلام من حين الفطام إلى السابعة، وقيل من الفطام إلى الارتحاء حتى تخرج لحيته، وربما يطلق الغلام على الكبير من باب المجاز. فأحمل أنا وغلام نحمي. ما سمى هذا الغلام؟ بعض الشراح يرى أنه ابن مسعود، وبعضهم يرى أنه غيره، هل من الأنصار أو من غيره. لا يترتب على ذلك كبير فائدة. قال نحوي، قلنا إنه ابن مسعود، ابن مسعود رضي الله تعالى عنه كبير بالنسبة لأنس. مر بنا أن كلمة نحو هي بمعنى مثل من بعض الوجوه، وليست هي كمثل من كل وجه. وغلام نحوي، كلمة نحوي هذه عند مسلم دون البخاري. ما هي؟ أي هو تابع لي ويعين على ذلك. إداوة، عرف الشيخ رحمه الله تعالى وياه، قال الإداوة إناء صغير من جلد. ولك أن تفتح أداوة بفتح الهمزة. مما، كلمة من هنا بيانية، أي إداوة فيها ماء. وعنزة، عرف العنزة أنها الحربة الصغيرة، وبعضهم استدل بقوله وعنزة أن هذا ليس في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، في خارج، لأنه لا يحمل العنزة حينما يكون في بيته صلى الله عليه وسلم. ولماذا يحمل العنزة؟ قيل لأجل أن يبسط عليها شيء يستتر بها، وقيل لأنه إذا قاض حاجته توضأ، فإذا توضأ صلى ما كتب له، وقيل ليدفع بها ما ربما ينوبه. والعنزة هي نوع من أنواع السلاح، وفيه فائدة أنه لا مانع من حمل السلاح في الحضر وفي حال الأمن، فيستنجي بالماء. النجو هو القطع، ومنه نجوت الشجرة إذا قطعتها. والاستنجاء يطلق على قطع الأذى بالماء والحجارة بخلاف الاستجمار، فالاستجمار هو خاص بالحجارة ونحوها، فيستنجي بالماء. الحديث ذكره الشيخ للكلام على الاستنجاء بالماء. في هذا الحديث دليل على الاستنجاء بالماء، أشرت قبل قليل في رواية مسلم خرج علينا وقد استنجى بالماء، ففيه استحباب الاستنجاء بالماء، وفيه رد على من كره الاستنجاء بالماء، كلام لبعض السلف وبعض المتقدمين، ثم انعقد الإجماع على أنه لا كراهة. بعض من كره الاستنجاء بالماء قال لأجل ملابسة النجاسة، ولأجل أيضا إدراحة في اليد، وبعضهم كره وقال لأن الماء طعام فليستنجي به وهو مطهور. ويؤخذ من قوله فيستنجي بالماء جواز ملابسة النجاسة للحاجة، فملابسة النجاسة لا حالة، الحالة الأولى حال الحاجة كما في هذا الحديث، فالأمر على الجواز. الحالة الثانية ملابسة النجاسة من غير حاجة، وهذا النوع محرم. ومما يدل على ذلك حديث بريدة في مسلم، من لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده في لحم الخنزير ودمه. ملابسة لحم الخنزير ودمه محرمة لنجاسته. وفي هذا الحديث الكلام على الاستنجاء، فعندنا استنجاء بالماء واستجمار بالحجارة، الأفضل بالماء. الدليل هذا الحديث، أيضا قول ربنا تبارك وتعالى فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. روي في مدح الله عز وجل لهم حديثا أنهم كانوا يستنجون بالماء، وهذا هو الصحيح ثابت. وروي أنهم كانوا يتبعون الحجارة الماء، وهذا لا يصح، لأن أثنى الله عز وجل على أهل قباء ومدحهم لأنهم كانوا يستنجون بالماء، فالاستنجاء بالماء أفضل. المرتبة التي تليها الاستجمار بالحجارة ونحوها، الاستنجاء بالحجارة ونحوها، وهذا أيضا جائز. الدليل ما أشرت إليه في الآية، وجه ذلك أهل قباء وهم عندهم ماء يستنجون بالماء، ومدحوا لأجل الاستنجاء بالماء، إذن غيرهم كان يستجمر بالحجارة وهم في داخل المدينة، وهذا يدل على جواز الاستجمار مع وجود الماء. أيضا مما يدل على ذلك حديث المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه في الصحيحين، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل معك ماء؟ قال: نعم. قال: فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوارى عني، أي في سواد الليل، فقضى حاجته، ثم أتى فصببت عليه من الإناء، ثم ذكر الوضوء. إذن ظاهر الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم استنجى مع وجود الماء مع المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه، ثم أتى وتوضأ صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هل يشرع الجمع بين الحجارة والماء؟ من الأثر لم يصح. أشرت إلى أن قصة أهل قباء وأنهم كانوا يتبعون الحجارة الماء لا تصح. أيضا عند ابن أبي شيبة عن علي رضي الله تعالى عنه من قوله: أتبع الحجارة بالماء، والأثر منقطع، رواة الثقات لكنه منقطع. إذن في باب الأثر لم يثبت شيء، لكن أيضا يستدل بالنظر. النظر يقال إذا أزاله منديل ونحوه أزال أغلب الأذى، ثم ينظف بقية الأذى فتكون ملابسة النجاسة أقل، وفي نفس الوقت يقطع كل الأذى. هذا من جهة النظر. أيضا بعض العلم ينقل الإجماع على استحلال الجمع بين الماء والحجارة. نقل الإجماع الكساني رحمه الله تعالى في بدائع الصنائع، والنووي في شرحه لمسلم، وكذلك ابن الملقن وابن العطار في شرحهما لعمدة الأحكام. فإن كان الإجماع ثابتا، ولم أقف على خلاف عند المتقدمين أنهم ينهون عن الجمع أو يكرهون الجمع. بعض المعاصرين رحمه الله عز وجل هو الذي أنكر ذلك ورأى أنه بدعة، يعني الجمع التجارة بين الاستنجاء والحجارة، أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن كما هو معلوم الأحكام الشرعية لا تثبت فقط بدليل من السنة، يثبت الحكم الشرعي بالإجماع. على كل نقل الإجماع على جواز الجمع، وأيضا من جهة النظر القول بالجمع قوي للتعليل الذي أشرته. إذن هي ثلاث مراتب: المرتبة الأولى أن يجمع بينهما، المرتبة الثانية أن يستنجي بالماء، المرتبة الثالثة أن يكتفي بمنديل أو حجر أو غير ذلك. من فوائد هذا الحديث أيضا الاستعداد للطهارة، فكون النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يستنجي وهذه طهارة خبث يستعد بالماء لأجل الاستنجاء، وفيه حمل الماء لأجل التطهر. لكن هل الحمل على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب؟ يظهر على سبيل الاستحباب. فمثلا شخص مسافر، هل يقال يجب عليك أن تحمل الماء لأجل أن تتوضأ؟ يظهر الله لا يجب عليك، يحمله باب الاستحباب. إذا حضر وقت الصلاة صادف ماء أن توضأ، وإن لم يصادف ماء رب عز وجل يقول: فلم تجدوا ماء فتيمم. وفيه الاستعانة على الوضوء بإحضار الماء، وجمهور أهل العلم على جواز ذلك، وأشرت إلى ذلك في حديث عثمان رضي الله تعالى عنه. خالف في ذلك الأحناف في قول لهم، والحنابلة في رواية لهم، والجمهور على خلافهم، والسنة تدل على جواز ذلك، وكذلك فعل السلف من غير كراهة، والله أعلم. عن أبي قتادة الحارث بن ربعي الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، ولا يتنفس في الإناء. قال عن أبي قتادة الحارث بن ربعي، هذه بدل كل من كل، فالحارث بن ربعي هو أبو قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه. لا ناهية. يمسكن فعل مضارع، فالفعل المضارع الصحيح الذي لم يتصل بآخره شيء يجزم وعلامة جزمه السكون، كقوله ولا يتمسح، هذا مجزوم على جزمه السكون، ولا يتنفس. لكن يمسكن فعل اتصال بنون التوكيد. وهل النهي للتحريم أو للكراهة؟ جمهور العلم على أنه للكراهة خلافا للظاهرية، لأنه من باب الأدب، والقاعدة في باب الأدب الأمر للاستحباب والنهي للكراهة. لا يمسكن أحدكم، خطاب للرجال. وكذلك تقاس المرأة ذكره، أضاف الذكر له. وكذلك تنهى المرأة أن تمسك فرجها من باب أولى، لأن الذكر قد يحتاج لإمساك ذكره حلبه حتى لا يصيب الغشاش، بخلاف المرأة. نحن نقول ذكره، هل الأمر متعلق بالبول؟ فإن قلنا أن الأمر خاص بالبول لأنه حالة يخرج مع هذا البول، على هذا لا كراهة مثلا في أن يمسك الخاتم ذكر المختون بيمينه، أو الطبيب أن يمسك ذكر المريض بيمينه، أو الرجل يمسك فرج زوجه بيمينه، أو العكس المرأة تمسك ذكر زوجها بيمينها. بعض أهل العلم يقول ينهى عنه مطلقا، لأن إذا نهي عنه حال البول وهو مظنة الحاجة غير البول من باب أولى. وليفضل الله أعلم الجواز أن الأمر متعلق بحال البول هو حال تلبس نجاسة، فيكون عدم ساك باليمين من باب تكريم اليمين كما مر بنا. مما يدل على ذلك والله أعلم حديث طلق بن علي رضي الله تعالى عنه: إنما هو بضعة منك. فإذا كان بضعة من الرجل يجوز أن يمسه، نهي فقط في حال البول. وعلى هذا القول نستفيد من ذلك تخصيص السنة بالسنة، أعني حديث طلق عام يجوز مس الذكر مطلقا، خص منه حال البول يعني الطلق. الرجل يفضي بيده إلى ذكره وهو صلى، إنما هو بضعة منك، فخص من عموم الجواز حال البول فهي مستثنات. بيمينه وهو يبول، كلمة وهو يبول الواو تسمى واو الحال، جملة هو يبول هذه مبتدا وخبر، الضمير هو مبتدا وجملة يبول خبر، فالأمر متعلق بحال البول. وحينما قال بيمينه مفهومه جواز أن يمسه بشماله، فإذا امتنع من مسه باليمين يدل على جواز المس والله أعلم باليسار. وهو يبول، إذا قوله وهو يبول هو قيد. ولا يتمسح من الخلا بيمينه، هذا نهي. ولا يتمسح أي لا يستنجي والله أعلم، مأخوذ من المسح. وعلى هذا يستدل بهذا الحديث على ما أشرت إليه قبل قليل، هو جواز الاستنجاء مع وجود الماء. ونأخذ منه فائدة وهو العفو عن يسير النجاسة. وجه ذلك أن الشخص إذا تمسح من الخلاء بحجر ونحوه لا بد أن تبقى بقايا للنجاسة لكنها معفون عنها. ولا يتمسح من الخلاء، أشرت قبل قليل أن المقصود بالخلاء في هذا الحديث الأذى الخارجي، ويدخل فيه الغائط والبول والله أعلم بيمينه. إذا يتمسح به شيء يتمسح بيساره. وحينما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يتمسح من الخلاء بيمينه يتمسح بيساره، إذا كان سيستنجي بالماء فالأمر ظاهر، سيمسك الإناء أو اللي الذي يتطهر به بيمينه ويتطهر بشماله. لكن أحيانا إذا كان سيستنجي بحجر، خصوصا إذا كان صغيرا، فلا بد أن يمسك الذكر ويمسك الحجر. على هذا والله أعلم يجعل الحجر باليمين يمسك ذكره بشماله الله أعلم، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه أي بيده اليمنى، ولا يتنفس أيضا هذا نهي، ولا يتنفس من النفس في الإناء، أي إذا أراد أن يشرب يبين الإناء ولا يجعل نفسه في داخل الإناء، فربما خرج منه فتقدر منه الشارب، وربما أيضا حصل ضرر بسبب ذلك. في حديث أنس الصحيح كان النبي صلى الله عليه وسلم يتنفس في الإناء ثلاثا، يعني يبين الإناء ويتنفس أثناء الشرب ثلاثة مرات. وحينما قال لا يتمسح من الخلاء بيمينه، لو خالف وتمسح بيمينه فاستنجى بيمينه، ما الحكم؟ الصحيح صحة الاستنجاء. هذا راجع إلى مسألة هل النهي يقتضي الفساد أو لا يقتضي الفساد، والصحيح أنه لا يقتضي الفساد، إنما يقتضي الفساد إذا كان النهي عائد على ذات الشيء وعلى شرطه، والنهي لم يعد على ذات الاستنجاء، إنما هو من باب تكريم اليمين والله أعلم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يمسن أحدهم ذكره يقاس عليه كما ذكرت فرج المرأة، وأيضا يقاس عليه الدبر. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال إنهما لا يعذبان. مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين، هل هما قبران من قبور المسلمين أو من قبور الكفار؟ قيل من قبور الكفار، والأثر لا يصح، لكن مما استدل به قال لعله أن يخفف عنهما ما لم يلبسا، قل شفع لهم النبي صلى الله عليه وسلم مدة يسيرة، هذا يدل على أنهما ليس بمسلمين. أكشكل على ذلك النهي عن الدعاء أفا خبر الله عز وجل تنفعهم شفاعة الشافعين، قد يقول فعلا أن هذا ربما قبل النهي والله أعلم. ورد أيضا أنها قبور للمسلمين، ومما يقوي ذلك من الحديث جعل سبب العذاب أنه لا يستتر من البول والنميمة، فلو كان كافرين والله أعلم لكان السبب الأعظم هو الكفر وليس عدم التنزه من البول وسائلين الناس في النميمة والله أعلم. ولم يذكر اسمهما، هذا والله من باب الستر، فينبغي لمن وقع في مكروه ونحوه يستر عليه. ومن الخطأ أحيانا في مثل هذه الأحاديث ينشغل بعض الشراح في تتبع صاحب القصة، إن كان فيها شيء يكره يبقى الإبهام على ما أبهم الصحابة رضي الله تعالى عنه. فقال إنهما لا يعذبان، إنهما إن حرف توكيد، والأصل لا يؤكد الشيء إلا إذا كان الشخص متردد أو منكر، لكن أحيانا يؤكد والشخص مضطر به فينزل منزلة غير المصدق أو المشكك. ومن أسباب ذلك أحيانا حينما يتهاون كأنه غير مصدق، لسان حاله كأنه مكذب. إنهما لا يعذبان أكدها أيضا باللام التي تسمى اللام المزحلقة، هي أصلها لام الابتداء، تقول لزيد قائم لام الابتداء، لكن لما دخلت إن وهي مؤكدة ثانية زحلقناها، وجدت الزحلقة كانت في الاسم يعني في المبتدا لزيد، ثم زحلقناها للخبر، لذلك يسميها بعضنا اللام المزحلقة. إنهما لا يعذبان، وفيه إثبات عذاب القبر، وأهل السنة مجمعون على إثبات عذاب القبر خلافا للمعتزلة، وما يدل عليه من كتاب ربنا قوله عز وجل النار يعرضون عليها غدوا وعشيا والله أعلم في الدنيا قبل قيام الساعة. وما يعذبان في كبير، قال إنه ليعذبان ثم نفى قال ما، لأنما نافية. وما يعذبان في كبير، في هنا سببية أي بسبب أمر كبير، في رواية للبخاري بلى يعني هو كبير، في رواية أيضا للبخاري وإنه لكبير. إذن حينما يقول النبي صلى الله عليه وسلم وما يعذبان في كبير، أهم ما قيل في معنى في كبير إما أنه ليس كبير عندهما فيستخفان بهذا الأمر، هذا مشاهد لا سيما في حال النميمة، تجد أن بعض الناس ينم ولا يكترث ولا يشعر شيء من الأثم، فتكون كقول ربنا تبارك وتعالى وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ويحتمل والله أعلم وما يعذبان في كبير أي في أمر كبير يشق عليهما التحرز منه. قال أما حرف تفصيل، أما أحدهما أي أحد هذين الرجلين، إذا أحدهما كان يعذب بسبب النميمة والآخر بسبب البول، أما أحدهما فكان لا يستتر. حينما يقول فكان يفهم منه والله أعلم الدوام والاستمرار وليس أمرا عارض أو حصل أحيانا، وفيه رد على الموسوسين الذين ربما يشق بعضهم على نفسه في باب التطهر من النجاسات وفي حال الاستنجاء يستدل بهذا الحديث. قل ما لكم هل هذا الحديث، هذا في غير الموسوس. فكان لا يستتر، هذه رواية للبخاري ومسلم، ومعنى لا يستتر أي لا يتحفظ من البول، لا يجعل بينه وبين البول ستر، ويكون ستر معنوي يتوقع منه. مثلا إذا كان في أرض ناشفة يحاول يجعل الأرض رخوة حتى لا يرتد أو يدني ذكره إلى الأرض، وأيضا يتحفظ من البول إذا أراد أن يستنجي فلا يصيب ملابسه أو إذا تحرك أو تقدم أو قام قبل أن يستنجي. وقيل معنى لا يستتر أي يكشف عورته حينما يريد قضاء الحاجة فيتكشف، والأصل هو وجوب حفظ العورة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في مسلم حديث سعيد، لا ينظر الرجل لعورة الرجل ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة، حديث باز بن حكيم عن أبيه عن جده عند أحمد وغيره بإسناد حسن، احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. لكن علله لا يستتر من البول، لو كانت العلة لأجل التكشف لما علقه والله أعلم بالبول. ومما يدل على أن الحكم متعلق بالبول رواية لمسلم لا يستنزه أي من النزاهة وهي الطهارة، في رواية لا يستبري، قال الزركشي هي للبخاري يعني عند البخاري، لكن ابن حجر رحمه الله عليه يقول هي لابن عشر ولم أقف عليها عند البخاري. فليظهر الله أنه لا يستتر أي لا يتحرز من البول ولا يتطهر من البول، فالبول قد يصيب ملابسه وقد يصيب بدنه، ولا شك أن الأمر ليس بالسهل يتعلق بالطهارة من النجاسات، صحة الصلاة وعدم صحة الصلاة. يؤخذ من الحديث نجاسة البول يعني بول الآدمي، ومن باب أولى الغائط، وأهل العلم مجمعون على نجاسة بول وغائط الآدمي، إنما اختلفوا في بول الذكر الصغير الذي لم يأكل الطعام، خالف الظاهرية وتابعهم الشوكاني على طهارة بوله، لأن الشارع اكتفى بالنضح، قالوا النضح يدل على عدم النجاسة، والذي لا يلزم من النضح عدم النجاسة. إذن أهل العلم مجمعون على نجاسة البول في الجملة، إنما اختلفوا في بول الصغير الذي لم يأكل الطعام. وقولهم من البول هذه رواية البخاري، رواية لمسلم والبخاري أيضا من بوله. استدل الشافعي برواية من البول على نجاسة الأبوال كلها حتى الحيوان المأكول اللحم، قالوا أل في البول أل الاستغراقية أي تعم كل الأبوال يدخل فيها أبوال الحيوان الذي يؤكل. لكن اللي يظهر الله أعلم أن كلمة أل هنا أهلية وهي بول الرجل وليست للاستغراق، بدليل رواية البخاري ومسلم بوله، ولا شك أن إحدى الروايتين هي رواية بالمعنى. ومما يدل على طهارة بول الحيوان ما كل اللحم حديث أنس رضي الله تعالى عنه في الصحيحين، وفيه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حيث أدركته الصلاة ويصلي في مرابض الغنم، وأيضا في مسلم من حديث جابر بن سمرة أن يصلي في مرابض الغنم، قال نعم صلوا في مرابض الغنم، قال أن يصلي في مبارك الإبل، قال لا صلوا في مبارك الإبل. وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، الآخر فكان أيضا كلمة كان تدل على الدوام والاستمرار، يعني هذا خلق للرجل يمشي بالنميمة أي يمشي بين الناس بالنميمة، والنميمة هي من كبائر الذنوب لهذا الحديث، وأيضا لحديث حذيفة رضي الله تعالى عنه الصحيح لا يدخل الجنة قتات، في رواية مسلم نمام. فالمقصود بالقتات أي النمام، والنميمة هي نقل الكلام بقصد الإفساد، فإن نقل الشخص كلاما لا يقصد فيه الإفساد إنما يقصد به النصح والمصلحة فلا يدخل في هذا الباب. وكما هو معلوم في السيرة الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا ينقلون للنبي صلى الله عليه وسلم بعض الأقوال تصدر من الصحابة أو تصدر من بعض المنافقين، وهذا مستغرب. فالنميمة المحرمة هي نقل كلام غير مع قصد الإفساد. بوب عليه البخاري رحمه الله تعالى باب النميمة من كبائر الذنوب، وبوب عليه أيضا باب في الغيبة، فكأن البخاري رحمه الله تعالى يرى إما أن النميمة بين الغيبة أو بينهما توافق، وصحنا بينهما عموم وخصوص. فالغيبة والنميمة كلاهما نقل الكلام، النميمة ينقل على قصد الإفساد، الغيبة لا، النميمة سواء كان بحضور الشخص أو بغيبته، بخلاف الغيبة إذا كان بحضرته لا تسمى غيبة، فيكون بين النميمة والغيبة عموم وخصوص. فأخذ جريدة رطبة، والجريدة من النخل، قال رطبة، بعض العلم علل كونها الجريدة رطبة لأجل أنها تسبح ما دامت رطبة، لكن رضي الله عنه أن كل شيء يسبح، الرطب واليابس ومن شيء لا يسبح بحمده. فشقها نصفين أي جعلها نصفين، فغرز يعني غرس في كل قبر واحدة، بعض الشرع يقول عند الرأس. فقالوا يا رسول الله لما فعلت هذا؟ فيه الاستفهام والسؤال الطالب إذا لم يفهم المراد. قال لعله، لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من باب الشفاعة، الله يخفف عنهما، ما قال ينفطر، يخفف التعليل، ونأخذ المفاعدة أن من أنواع شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك للمؤمنين تخفيف العذاب على المعذبين، تارة رفع العذاب وتارة تخفيف العذاب. يخفف عنهما ما لم يلبس، ما لم يلبس، ما هنا مصدرية ظرفية يعني مدة عدم يبسيهما. ذكرت قبل قليل قولوا ما لم يلبس عللوا بأجل أنها تسبح، وعلى هذا استنبط حكم وهو استحباب قراءة القرآن عند القبر، فإذا كان تسبيح الجريدة ينفع الميت ويخفف عنه فقراءة القرآن من باب أولى. يقال وضع الجريدة ليست عامة، ما هي قضية خاصة، وأيضا قراءة القرآن وجد سببه بعهد النبي صلى الله عليه وسلم، فلو كانت القراءة مشروعة والله أعلم لفعلها النبي صلى الله عليه وسلم، ولو فعلها أو لو شرعها لنقلت لنا، فلما لم تقل لنا لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم دل ذلك على عدم مشروعيتها. بعض أهل العلم يرى استحباب غرس الجريدة في القبر، منهم الحنابلة، وقد مر بنا في أخطر اختصارات على أنها يستحب، قال ولو بغرز جريدة، يعني الدعاء للميت ونحوه، قال ولو بغرز جريدة، وهو أيضا قول لبعض الشافعية يستدلون بهذا الحديث، لكن هذا الحديث والله أعلم قضية خاصة. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال إنهما ليعذبان، كيف عرف النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي؟ ونحن لا نعرف هل يعذب أو لا، قد يكون هذا الرجل الذي نجعل الجريدة عند قبره أجل مخفف عنه في روضة من رياض أجل، وأيضا فيه سوء ظن في المسلم أنه يعذب. أيضا يستدلون بما جاء بإسناد صحيح عن حذيفة رضي الله تعالى عنه عند ابن سعد أنه أوصى أن يوضع في قبره جريدتان، وقال يبقى هو اجتهاد منه رضي الله تعالى عنه كغير من العلم الذين استنبطوه من هذا الحديث ولم يوافقه غيره من الصحابة رضي الله تعالى عنه، فيحفظ قدره ولا يتابع على هذه المسألة، كقول عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه كما في مسلم اجلس عند قبري قدر ما تنحر جزور ويقسم لحمها حتى استأنس بكم وراجف به رسل ربي، ما فعل أحد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم ولا أمر به، فلا يقال هذه سنة يقال فعله رضي الله تعالى عنه اجتهادا منه، وإن وافقه غيره من الصحابة فلا يتابع عليه ويحفظ للصحابي رضي الله تعالى عنه قدره. في هذا الحديث دليل على وجوب الاستنجاء، وجه ذلك من أسباب عذاب القبر البول. فإذا كان من أسباب عذاب القبر إصابة البول البدن والملابس فمن باب أولى قطع الاستنجاء، هذا خلافا للأحناف حيث لا يرون وجوبه، يستدلون بأن ربنا تبارك وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم الآية، قال ولم يأمرنا بالاستنجاء. وبالبخاري على هذا الحديث باب من الكبائر لا يستبري من البول، وأيضا بوب عليه باب ما جاء في غسل البول وباب الجريد على القبر، لكن ظاهر اختيار البخاري أنه لا يرى وضع الجريد لأنه أعقبه بأثار ابن عمر قال ارفعوه. وأيضا بوب باب عذاب القبر من الغيبة والبول، وباب الغيبة وباب النميمة من الكبائر